في هذا اليوم نعزي الجميع بالاستثناء على رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده وجميع الشعب السعودي بهذا المصاب الذي أصيبوا به في هذا اليوم بمقتل مجموعة من رجال الأمن. نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم شهداء وأن يشفي المرضى وأن يشفي صدور المؤمنين من هؤلاء الذين دمروا وفجروا وأذاعوا وشاعوا الرعب ونكدوا هذه الأماكن التي تكون أصفى ما تكون تقربا إلى الله عز وجل وهي المساجد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. حياكم الله.
حياكم الله وبارك فيكم.
أيها الأخوة والأخوات نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. في بداية الشيخ بدأوا بمساجد الشيعة ثم انتقلوا الآن إلى مساجد السنة، وأنت قلت في هذا المكان أن قادتهم لو أمروهم أن يفجروا في الحرمين الشريفين لفعلوا ذلك. تعليقكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا ورجال أمننا وقادتنا وعلماءنا وشعبنا والأمة الإسلامية بسوء، اللهم فأشغله بنفسه.
آمين.
ورد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وأدر عليه دوائر السوء يا قوي يا متين. بداية يا شيخ عبد الله أرفع حر التعازي إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وأعز به الإسلام وأهله، وإلى ولي عهده وزير الداخلية وولي ولي العهد، وإلى الشعب السعودي بل إلى المسلمين في كل العالم، و أخص منهم أيضا الأسر هؤلاء الشهداء والجرحى الذين رزقوا بهذه البلية العظيمة من خلال هذا التفجير الإجرامي الذي لا نستغربه من هؤلاء المجرمين. قاتلهم الله أن لا يوفكهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هؤلاء القتلى في الشهداء وأن يرفع منازلهم وأن يخلف على أهلهم ويجبر مصابهم، إنه على كل شيء قدير. كما أسأل عز وجل أن يصلح حال الأمة ويهديها وشبابها سواء السبيل ونعيدها من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، لما حصل تفجير القديح والذي استهدف إحدى حسينيات الشيعة هنا في السعودية، قلتها في هذا البرنامج في هذه القناة المباركة وفي قنوات أخرى، هؤلاء بلغوا الغاية في الضلال والإجرام والغلو، ويكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصفهم بأبشع وصف فقال هم شر الخلق والخليقة، لا أحد أشر منهم ولا أعظم ضررا على الأمة ولا نكاية بها وبدينها من هؤلاء. وهذه شهادة من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ولا يقول الكلام جزافا أو لا يحسب له حسابا، وهو أعدل الخلق وأرحم الخلق بالخلق، ومع ذلك قال هم شر الخلق والخليقة، وفي رواية هم شر من تحت أديم السماء. تخيل شر عباد الله، شر المخلوقات كلها هم هؤلاء. لماذا؟ قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هم كلاب النار، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، واقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله تعالى لمن قتله. هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخي لا نستغرب هذه الأعمال الإجرامية، وقلت وقتها هؤلاء فجروا في مسجد للشيعة وحسنية الله، وليس المقصود هو الشيعة حقيقة، وهم أقلية يعني قليلة في بلاد الحرمين وفي الكويت وفي غيرهم ما فعلوه وأجرموا به. المقصود حقيقة هو حرب الإسلام، هو تهديم الأمن، زعزعة الاستقرار، هو إضعاف هذه البلاد التي قامت على التوحيد وعلى العقيدة وقامت بدورها العظيم لها الحمد والمنة في عاصفة الحزم في مقاومة هؤلاء الحوثيين والعملاء في اليمن، وفي دعم أيضا أهل السنة وأهل الجهاد الحق في سوريا وفي كذلك العراق وفي أماكن شتى، وإن كانت يعني بدرجة أقل مما نراه في اليمن، وقد لا تكون بتلك القوة والصراحة التي نراها في اليمن. وهذا مما يزعج هذا الحلف الصفوي الصهيوني الصليبي، خاصة أنه يعني بهذه المبادرة العظيمة وهذه العاصفة المباركة التي تبناها خادم الحرمين وستسطر له بمداد من ذهب على صحائف من نور، حقيقة خرقت هذا ما يسمى بالنظام الدولي الذي لا يريد بالإسلام وأهل الإسلام خيرا، ويريد أن يتخذ هذا النظام الدولي أو اللعبة الدولية مع الأسف التي لم نشارك نحن في صنعها نحن المسلمين، لأجل الاستيلاء على خيراتنا وبلادنا وبسط هيمنة هذه الدول الاستكبارية علينا، فقام بهذه العاصفة المباركة التي أزعجت هذا الحلف الصليبي الصهيوني الصفوي. ولذلك لن يدخروا وسعا في تدمير بلاد الحرمين وتهديم أمنها وإثارة القلاقل والنزاعات والخلافات الداخلية والفتن الداخلية، ما استطاعوا لذلك سبيلا. لكن المصيبة والشيء الذي يفتت الأكباد حقيقة ويحزن القلوب بل يدميها، أن الذي يتولى كبر هذه العمليات وينفذ هذه المخططات من حيث يدري أو لا يدري هم أبناؤنا وأمثالهم مع الأسف ممن يزعمون أنهم يسعون لإعلاء كلمة الله وإقامة الخلافة الإسلامية في الأرض. هذا الشيء المحزن، هذا البلاء. والمصيبة الأخرى يا أخي أنه لا يزال هناك من أبنائنا وبناتنا وأكثر من يكون مع الأسف يعني اغترارا بهؤلاء هم الشباب والنساء، مع الأسف لا يزال في أناس إلى اليوم يحسنون الظن بداعش المجرمة ومن وراءه ومن صنعه، بكل أسف، مع أن أصوات العلماء بحت منذ سنين طويلة في التحذير من أهل الغلو وهؤلاء الخوارج المجرمين الذين حذر الله سبحانه وتعالى منهم في كتابه وحذر منهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، بل جعلهم شر الخلق والخليقة وصفهم بأنهم كلاب النار. ولذلك تجد أنهم أطول الناس ألسنة في سب العلماء وأئمة المسلمين وأهل الخير والصلاح ممن يعارضهم، وهم أجرأ الناس على تكفيرهم والعياذ بالله وصفهم بالردة وبالنفاق والعمالة، وهم أصدق الناس وأنصحهم لدين الله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فهم سبحان الله، هذا الوصف عجيب، كلاب النار، يعني فعلا يدلك على أخلاق هؤلاء وبذاءتهم وفحش ألسنتهم. وقد رأيت من هذا شيئا عجبا يا أخي، يعني أهذا فعل إنسان صادق ومخلص يريد ما عند الله؟ أهذا فعل المجاهد في سبيل الله الذي يريد إعلاء كلمة الله ونشر الخير في الأرض وهداية الخلق؟ لكنهم كلاب النار وشر الخلق والخليقة، ثم أيضا كلاب النار يدل والعياذ بالله أنهم من أسوأ أهل النار حالا، نعوذ بالله. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى تكفيرهم وأنهم كفار والعياذ بالله، لأنهم يستحلون تكفير المسلمين، يتقربون إلى الله بتكفير أهل الإسلام، ثم يستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم وسبهم وشتمهم ويرتكبون الموبقات والمنكرات العظام باسم الإسلام والجهاد في سبيل الله، قاتلهم الله لا يفكهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنهم لا يزالون يخرجون على الأمة كلما خرج قرن قطع، وهذه بشارة أيضا بهلاك منه، لا يمكن أن تقوم لهم دولة ولم تقوم لهم دولة على مدار التاريخ، لكنهم آذوا الأمة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ قال قائلهم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال لأعدل الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني إلى اليوم، ثم يقول في آخر الحديث حتى يخرج آخرهم مع الدجال. وفعلا يا أخي الدجال سيخرج هناك في إيران وما حول إيران، سيتبعه 70,000 من يهود أصبهان، وتجد الآن عمالة هؤلاء لإيران وأذناب إيران، والذي صنع هذه الجماعة ودعمها هذا هو هذا الحلف الصهيوني الصليبي الصفوي، وهو المستفيد منها. ولذلك كلما قوية كلما ضعفت قووها وأمدها بالمال وبالسلاح، وتجد أن يعني قادتهم وجنودهم يتنقلون بين العراق وبين سوريا في طريق طويل وشاحناتهم بالمئات يوميا لا يتعرض لها أحد، لا إيران ولا مع الأسف طائرات التحالف كما يسمونها ضد داعش وغيره. وهذه مصيبة، هذا بلاء يا أخي، ويكشف لك عمالة هؤلاء ومن وراءهم. ولذلك كما قلت في هذه القناة المباركة وقلتها في قناة المجد وغيرها، أنا أجزم جزما من خلال معرفة فكر هؤلاء وتوجهاتهم وأيضا سذاجة أتباعهم وغسيل عقولهم، أنه لو طلب من أحدهم أن يفجر في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أطهر وأعظم وأقدس بقعتين على وجه الأرض وأقدم مسجدين، والله لما تردد وسيفعل ويتقرب إلى الله بالتفجير عند الكعبة وفي المسجد النبوي. قلت هذا في تفجير القديح، وليس المقصود هو الشيعة كما فعل مع الأسف كثير من هؤلاء الشيعة وجعلوها القضية مجرد يعني أنها طائفية، وهم يعلمون أن داعش المجرمة التي تبنت هذا التفجير في المنطقة الشرقية والتفجير الذي بعده ثم ما حصل أيضا في الكويت أنها لا تمت للإسلام والسنة بصلة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ منها قبل 1400 سنة، ثم يتخذونها وسيلة مع الأسف الشديد لتصفية حسابات من رموز أهل السنة وكبار علماء الذين هم أول من وقف في وجه هؤلاء وفضحهم وتعرض لأذاهم وتهديداتهم، وتجدهم مع الأسف جعلوها وسيلة فعلا للاصطياد في الماء العكر، وهذا شيء حقيقة محزن جدا. ثم المصيبة اليوم أنا أقرأ وأنا لم أطلع على الخبر إلا بعد المغرب هذا اليوم، يعني لم نجد يعني تلك الصيحات والصراخ الذي وجدناه من بعض رموزهم وكتابهم ضد التفجير الذي حصل في عسير هذا اليوم. يعني لماذا الكيل المكيالين؟ أليس هذا وطنكم؟ أليس هذا بلدكم؟ أليست هذه أمتكم وأنتم تنتسبون إليها إن كنتم صادقين؟ أليس هذا إجراما يعني أشد من الإجرام الذي حصل في القديح؟ يأتون إلى مكان محصن وأمني يدافع عن بلادنا وأمننا، ويستهدفون المسجد أفضل ما في هذا المكان وأفضل ما يكون في أي أرض الله عز وجل. فخير البقاع هي المساجد، خير بلاد الله هي المساجد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقتلون يعني أكثر من 10 أشخاص ويجرحون عددا كبيرا من الناس ممن نذروا أنفسهم بالدفاع عن الدين وعن الوطن وعن الأمة وعن الحرمات. أين موقفكم؟ إذا كان عندكم مبدأ صادق هو الحفاظ على الدماء وعلى الأمن وحماية حقوق الإنسان ونحو ذلك. أيضا الذين تعالت أصواتهم يا أخي في استنكار ما حصل في الكويت وفي الشرقية، ويجب أن نستنكر، وكان استنكارهم في محله وهو أقل الواجب. أين موقفهم أيضا من هذا التفجير الذي حصل؟ يجب أن تتعالى الأصوات لمحاربة هؤلاء الخوارج واتخاذ كل الوسائل والأسباب للقضاء على شرهم وعدوانهم. ثم أيضا أعيد وأكرر، يا من لا يزال مغترا بداعش وأذناب داعش وأمثال داعش، اتق الله، اتق الله. ألا تعقل يا أخي؟ مع كل ما ظهر وكشف يا أخي من فضائح وعمالة لهؤلاء وجرائم تطبح بها الآن مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وبالمناسبة هم يعلقون على كلام لي سبق ذكرته في إحدى القنوات، يعني لما سئلت ما الدليل على عمالة هؤلاء وإجرامهم، قلت يا أخي إلا الآن حتى عوام الناس الذي يعيش في قرية النائية يستطيع أن يراها بيديه، يدخل الإنترنت ويكتب عمالة هؤلاء لإيران وللحلف الصهاينة والصليبيين، سيأتيه آلاف الوثائق من فيديوهات واعترافات من تراجع منهم والوثائق فعلا تكشف حقيقة هؤلاء. لم تعد القضية الآن خاصة بالنخبة وبالمفكرين وبالعلماء الذين يعني أصبح حتى عوام الناس يدركون هذا. ويكفي يا أخي هذه الجريمة الأخيرة مع الأسف يتبنونها بكل يعني الوقاحة وتبجح، ويفتخرون بالإجرام والظلم والعدوان. وأين؟ في أطهر البقاع يا أخي، في المساجد، أحب البلاد، أحب البقاع إلى الله عز وجل، بدل أن تكون هذه المساجد مكان للأمن يا أخي والطمأنينة والراحة النفسية والتواصل مع الله سبحانه وتعالى من خلال عمارتها بالصلاة وبالذكر، أصبحت مكان للخوف والقلق. كم حزنت وبكيت والله يا شيخ عبد الله لما حصل مع الأسف تفجير القديح. وهذا الحقيقة من الأشياء التي تشكر عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين، هذا الاحتياط والتحرز والحرص الشديد مع ما فيه من تكلفة مادية كبيرة وما فيه من أذى واستنفار شديد لكل الدولة بكل أجهزتها الأمنية. لما أتيت إلى أصلي في جامع الراجح هنا في الرياض، صلي الجمعة، واستغربت وجود أكثر من 10 سيارات شرطة وعشرات من الضباط والجنود يحيطون بجوانب المسجد. ثم لما قربت من أحدهم وإذا هو يفتش الناس، ومرت به وفتشني كبقية المصلين وهو يبتسم، فدعوت لهم أن الله عز وجل يأجرهم فهم مرابطون ومجاهدون، وأن يحفظهم ويكفيهم شر هؤلاء المجرمين. بكيت الشيخ عبد الله، لماذا؟ هل يعقل يا أخي أن هذه المساجد بيوت الأمن والرحمة، بيوت الله، تتحول إلى أن تكون والعياذ بالله معاقل للإجرام والتفجير والقتل، ويروع الناس بهذه الطريقة حتى يصل الحال بولاة الأمر أن يجعلوا جنودا يفتشون المصلين إذا أرادوا أن يدخلوا خشية وجود متفجرات؟ أي وضع وصلنا إليه هؤلاء المجرمون؟ ومع ذلك وأعيد المرة الثالثة لا يزال هناك من هو مغتر بهم ويدافع عنهم. فإلى الله المشتكى، ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك أنا أولا أكرر تعزيتي الحارة لخادم الحرمين وحكومته وللشعب السعودي ولأهل هؤلاء المصابين في هذا التفجير الإجرامي، وأسأل الله أن يخلف على أزواجهم وأولادهم وأهلهم خيرا، وأن يتقبل هؤلاء القتلى في الشهداء، وأن يشفي الجرحى ويعافيهم. ثم أيضا أكرر أن هؤلاء الجنود مجاهدون مرابطون، وكما قال عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فأرجو الله أن يجعلهم منهم. ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ومع أيضا هذا الأجر الذي وعدوا به، وأسأل الله أن يصلح نياتنا ونياتهم ويجعل أعمالنا وإياهم خالصة لوجهه موافقة لشرعه، أيضا يجب مكافأة رجال الأمن وإكرامهم على هذه المخاطر التي يتعرضون لها، فهم يستحقون منا الكثير الكثير. وأقول لهم احتسبوا واصبروا وصابروا وأبشروا بعز الدنيا والآخرة. والأمر الثالث والأخير، كلنا رجال أمن، كلنا جنود لهذا الدين ولهذا الوطن الغالي الذي هو خير بلاد الله في الأرض، فيجب أن نكون أعينا ساهرة نقف في وجه هؤلاء المجرمين، وأن نفضحهم وتحركاتهم ومخططاتهم. وخاصة يا أخي أن مع الأسف الذين قاموا بهذا التفجير هم من أبنائنا، من أبنائنا، إذن نحن أقدر الناس فعلا على كشفهم. عامة الشعب كل واحد يجب أن يقوم بدوره، وأنا أقول إن فضح هؤلاء والتبليغ عنهم هو أيضا هو صلة رحم بهم لئلا يتورطوا بهذه الدماء الزكية. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا في قتل شخص واحد يا أخي، ومن عامة الناس، فكيف من يقتل العشرات وفي المساجد ومن رجال أمن يدافعون عن الدين وعن الوطن وعن الحرمات. وأيضا قول الله عز وجل ووالله لو لم يأتي في بيان شناعة هذه الجريمة إلا هذه الآية لكانت كافية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد والله تقشعر له جلود المؤمنين وترجف له قلوبهم رهبة وخشية في قتل إنسان واحد، فكيف بقتل العشرة؟ بل يقتل نفسه ليقتل إخوانه وفي المسجد، نسأل الله العافية والسلامة. يجب إذن أن نكون رجال أمن صادقين ناصحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاث مرات يقولها. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. وهذه والله من يعني أعظم النصائح، أعظم النصح لدين الله وللأمة ولأئمة المسلمين وعمتهم، أن نبلغ عن هؤلاء المجرمين وأن نحذر منهم، نتكاتف ونتعاون يا أخي في فضحهم وفضح منهجهم وغلوهم وإجرامهم، وأن نتنادى لمحاربتهم كل بما يستطيع وكل في موقعه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين، ومن أراد بنا سوءا أن يكفينا شره بما يشاء إنه هو السميع العليم.
آمين. شكرا الله لك. علم الكويت تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله علي، تفضل.
الله يحفظكم إن شاء الله وعظم الله أجركم إن شاء الله. الله يصلح بلاد الإسلام كلها.
آمين آمين.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسأل الشيخ، إذا الواحد يقرأ الأذكار سواء الصباح أو أذكار مساء في صلاة الفجر مثل أذكار الصباح وأذكار مساء داخل صلاة المغرب، هل هذا من الخير ولا لا؟ الأولى أن تقرأ بعد الصلاة وتعتبر هي أذكار صلاة وأذكار مساء خصوصا في الفجر والمغرب.
عندك سؤال آخر يا علي؟
سؤال آخر، في الركعة الثالثة والرابعة في الصلوات الرباعية والثلاثية، هل يقرأ الواحد آيات بعد الفاتحة أو سورة الفاتحة؟ هل هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طيب، بقي شيء؟
السؤال النهائي، كيف فضل يصل الواحد إلى يقين الرسول صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام؟
شكرا جزيلا يا علي. إلى اليقين، اليقين. النزار من العراق تفضل. قطع اتصال مع نزار. طيب، أشواق من السعودية تفضلي. أشواق
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أختي، تفضلي.
من فضلك يا شيخ عندي سؤالين إذا ممكن.
السؤال الأول،
لو سمحت يا شيخ، وش حكم محبة الكافر يعني إذا كان مسيحي أو يهودي أو حتى مجوسي، مع العلم أنه جدا مسالم الإسلام ما يسب أو يشتم، هل يأثم الشخص بمحبته؟
طيب، السؤال الثاني، لا المقصود به الإعجاب ولا محبة حقيقية يعني؟
لا محبة يعني، يعني إذا كان صاحب مقرب وزي كذا يعني.
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني لو سمحت، إذا حصل بين شخصين مراهنة لكن ما كانت الضريبة يعني يعني مال، يعني هل يعتبر يدخل صباح المحرم
يعني بدون مقابل؟
لأن لكان مقابل لكن ما كان مبلغ مادي يعني.
طيب مراهنة بس مقابل غير مادي غير مالي يعني.
مراهنة.
طيب باقي شيء أشواق؟
لا شكرا.
حياك الله. نزار من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم.
حياك الله وحيا الله فضيلة الشيخ عبد العزيز، كيف حالك؟
مرحبا بك يا أبو محمد، حياكم الله.
سيد الفاضل، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى ويخاف من يوم القيامة، مع العلم بأن علامات يوم القيامة لم تكتمل في زمنه، فما الحكمة أن النبي كان يخاف مع العلم أن العلامات كلها لم تظهر؟ السؤال الثاني، في كتاب أعلام الموقعين يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يجوز إخراج زكاة صدقة الفطر لحما، فكيف يوزن اللحم وما هو نصاب اللحم؟ السؤال الثاني الشيخ الفاضل، عندما نرى في القنوات الفضائية تفاوض إخوان القرية والخنازير على مقدساتنا في بيت المقدس، من رفع الأعلام الصهيونية وحرق الأطفال، إنما ذلك بسبب كون هذه الأمة أصبحت.
طيب مع نزار قطع اتصال. نزار يبدو أن قطع اتصال معه. طيب عمر من الأردن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله يا أخي عمر.
كيف الحال يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا تفضل.
شيخنا، أريد أصوم صيام داود، ولكن صيامي حيصادف يوم الجمعة وما حصوم الخميس والسبت.
طيب
ما الحكم؟
طيب سؤال آخر.
شيخنا، هل يجب علي أن أصل لمرتبة المؤمن حتى أخشع في الصلاة؟
كيف عاد السؤال؟
هل يجب علي أن أصل مرتبة المؤمن لكي أخشع في الصلاة؟
طيب بقي شيء؟
إيه بس سؤال بعد واحد. إذا قاعد مع بالدرس مع الشيخ وكمل الدرس ويسوي دعاء الجلسة، هل بس الشيخ يسوي الدعاء ولا كل الحاضرين الدرس؟
قصدك يعني في ختام اللقاء؟
أيوة.
طيب اسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا عمر. حياك الله. أم سارة من السعودية تفضلي. أم سارة آخر سؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله أختي تفضلي.
الله يبارك فيك. عندي أربع أسئلة.
السؤال الأول،
إذا أحدث الإنسان قبل التسليمة الأولى فهل يعيد الصلاة أم صلاة الصحيحة؟
قبل التسليمة الأولى؟
قبل التسليمة الثانية.
الثانية. طيب
هل يصام شهر المحرم كاملا؟
طيب
يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل يحزن الإنسان على أخيه المسلم مثل ما يحزن مثلا لولده وماله؟ وإذا كان لا يجد هذا هل ينقص إيمانه؟
طيب
إذا كان الرسول يصوم حتى لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، فهل يجب على المسلم أن يترك بعض الأيام الفضيلة وهو يحب الصيام من أجل اتباع السنة؟
معيش عد سؤال مرة ثانية.
إذا كان الرسول يقال عنه أنه يصوم حتى لا يفطر ويفطر حتى لا يصوم، فهل يترك المسلم بعض الأيام الفضيلة أو بعض الشهور التي فيها أيام فضيلة حتى يتبع سنة الرسول، أم يصوم طوال أيام السنة الأيام الفضيلة؟
أبشر تسمعي الجواب. شكرا جزيلا. طيب آخر سؤال. نجلاء. نجلاء من السعودية تفضلي. وعليكم السلام تفضلي يا أختي.
لو سمحت أني ثلاثة أسئلة ممكن؟
تفضلي. السؤال الأول.
السؤال الأول، هل يعاقب الشخص بجريمة أباه؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم عاقب شخص بجريمة أباه؟
طيب.
السؤال الثاني لماذا حرمت الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته؟ وما الفرق بين الصدقة والهدية؟
طيب السؤال الثاني نعم، أو السؤال الثالث.
الشيخ عبد العزيز سبق ذكر أن حق الزوج مقدم على الوالدين بالنسبة للزوجة، ثم ذكر أن حق الوالدين مقدم على الزوجة بالنسبة للزوج، هل العبادات فيها تمييز بين الذكر والأنثى؟ طيب. يعني كلام السليم أنا مع رجلت أناطر، ولكن هل فيها فرق بين الذكر والأنثى؟
أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا نجلة. طيب نبدأ الأسئلة على بركة الله. أخونا علي من الكويت يقول في قراءة أذكار الصباح والمساء، هو يقرأها في يعني بعد طلوع الفجر وبعد غروب الشمس، يقول هل يقرأها بعد الصلاة مع أذكار الصلوات أم لا؟
هو يقول بعد الصلاة ولا أثناء الصلاة؟
لا هو يقول بعد الصلاة طبعا.
بعد الصلاة.
نعم.
جميل. نعم. الأذكار الصباح والمساء الأفضل فيها أن بالنسبة لأذكار الصباح أن تكون بعد صلاة الفجر، وبالنسبة لأذكار المساء تكون بعد العصر وقبل غروب الشمس، هذا هو الأفضل. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذا هو الأفضل. لكن لو قدر أن الإنسان شغل بعد صلاة الفجر ولم يقرأها إلا في الضحى، أو ربما كان مشغولا بعد الصلاة وأحب أن يقرأها بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر، فلا بأس، الأمر في ساعة. مثلا في أذكار المساء يقرأها قبل المغرب، هذا هو الأفضل، لكن شغل أو نسي أو نام ليقرأها بعد المغرب أو حتى بعد العشاء أو حتى قبل النوم، لكن لا يفرط فيها، يحرص عليها أشد من حرصه على فطوره وعشاءه، لأن فعلا يعني أعظم غذاء، وهي سبب السعادة والأنس وسبب الحفظ بإذن الله ودفع الآفات والمهلكات عن العبد. فالأمر فيها واسع، لكن الأفضل والذي تدل عليه ظواهر النصوص والكتاب والسنة أن يقرأ أذكار الصباح بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، ويقرأ أذكار المساء بعد العصر وقبل غروب الشمس، هذا هو الأفضل والأكمل. ولكن كما قلت الأمر فيه سعة، لو قرأها قبل أو بعد فلا حرج، وبها يحصل المقصود لله الحمد والمنة. وإن أحب أن يقرأها بعد أذكار الصباح مباشرة فله ذلك، إن أحب أن يقرأ القرآن مثلا بعد الفجر ثم يقرأ أذكار الصباح فله ذلك، الأمر في ساعة.
أيضا علي سأل يقول في الركعة الثالثة والرابعة في صلوات الرباعية أو في مثلا في المغرب، هل يقرأ آيات بعد الفاتحة؟ يعني هل من السنة أن يقرأها؟
نعم، الركن الواجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة في كل ركعات الصلاة، ولو قدر أن الإنسان لم يقرأ شيئا سوى الفاتحة في كل الركعات من أول الصلاة إلى آخرها فصلاته صحيحة لا أشكال، وبإجماع العلماء الصلاة صحيحة، لأن الركن هو قراءة سورة الفاتحة وقد قرأها. لكن السنة أن يقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب ومن الصلاة الرباعية بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، يقرأ يعني سورة أو يقرأ آيات من كتاب الله عز وجل، يقرأ في الركعتين الأوليين، وأما في الركعة الثالثة في المغرب والأخيرتين من الرباعية فلا يقرأ فيها إلا في بعض الأحيان، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا كان في صلاة الظهر يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة ما تيسر من القرآن ويسمع أصحابه، لكنه لا يواظب عليه، ليست سنة يعني مستمرة يقرأ ويفعلها في كل وقت. إذا الأصل أنه في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا في الركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من الرباعية، لكنه لو قرأ أحيانا فهذا من السنة، هذا من السنة، فينبغي أن يطبقها الإنسان، أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين ما تيسر من القرآن ولو آية واحدة أو آيتين، إن كان إماما أيضا يفعله أحيانا ويسمع الجماعة حتى يعرفوا هذه السنة ويعملوا بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. لكني كما قلت يعني الأصل أنه لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين ولا الركعة الثالثة في المغرب بعد الفاتحة شيئا، ولو قدر أنه لم يقرأ شيئا في كل الصلاة سوى الفاتحة حتى في الركعتين الأوليين فإن صلاته صحيحة بالإجماع، لكن السنة أن يقرأ في الأوليين بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن بخلاف الركعتين الأخيرتين أو الثالثة في المغرب، إلا أن يفعله أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
والسلام. سؤال الثالث، كيف يصل الإنسان إلى خلود قلبه في اليقين في موعد الله عز وجل في اطمئنان إلى ما 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 ذكر الله عز وجل في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
الله أكبر. تقوية اليقين هو تقوية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذلك يكون بأسباب كثيرة. أولها المحافظة على الفرائض، فهي الحد الأدنى للإيمان والدين الحق، ولهذا جعلها الله سبحانه وتعالى فرائض. ولا سعادة للإنسان ولا أنس ولا نجاة إلا بها، ثم بعد ذلك يتبعها بما يسره الله سبحانه وتعالى من نوافل العبادات، وكل ميسر لما خلق له. بعض الناس سبحان الله يفتح له في باب الصلاة وكثرتها، وبعضهم في قراءة القرآن، وبعضهم في الصيام، وبعضهم في الصلة والبر، وبعضهم في الصدقة والإحسان والبذل، وبعضهم في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير. كل ميسر لما خلق له، وكل على خير، كل على خير. وبعض الناس ربما في الجهاد ومجالدة الأعداء بالسيف والسنان. الجميع على خير ما دام هذا نصرة لدين الله عز وجل والعمل موافقا لشرعه سبحانه. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر، ما أعظم هذا الحديث يا أخي، وهو بشرى لكل مؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو ولي وهو المدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أعظم شيء يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى وبه يحصل الإيمان والتقوى واليقين هو أداء الفرائض. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. ثم يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض ثم أتبعها بما تيسر من نوافل العبادات، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب محبته لهذا العبد، فيملأ قلبه باليقين وبالتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني بصلاحهم وتقواهم. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهكذا قد أفلح من زكاها بفعل الطاعات. إذن هذا هو طريق الإيمان وطريق اليقين وطريق أيضا الخشوع في الصلاة للأخ السائل الآخ الذي سأل عن هذا، أن يجتهد الإنسان في أداء الفرائض، وعلى رأسها التوحيد، تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك بأنواعه، ثم المحافظة على الصلاة التي هي عمود الدين وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد، ثم بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الحقوق الواجبة لعباد الله عز وجل، حقوق المالية والبدنية ونحوها، وبعد ذلك ما يتيسر من نوافل العبادات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان واليقين والتقى، إنه على كل شيء قدير.
أشواق سألت عن حكم محبة الكافر إذا كان مسالم للإسلام و صعب أخلاق مثلا، وقد يكون زميل مثلا.
هذه القضية يا شيخ عبد الله من أهم القضايا، وكم تجد من الجهل العظيم والجناية على الدين والشرع من قبل هؤلاء الغلاة والجهلة من أمثالهم في هذا الباب. حتى استحلوا قتل المعاهد الذمي الذي أعطي الأمان من قبل ولي أمر المسلمين، وجعلوا قتله والعياذ بالله من أوجب الواجبات وأعظم القربات، وما أشد جهلهم وجنايتهم على الشريعة، حتى يتقربوا إلى الله بالغدر وقتل هؤلاء المعاهدين، بل قتل النساء والصبيان منهم الذين لا يجوز قتلهم حتى في حال الحرب المحتدمة بيننا وبين المحاربين من الكفار. فكم جنوا على الإسلام وأهله، وشوهوا صورة والعياذ بالله، وخفروا يعني عهد المسلمين وأمانهم. لكنه الجهل بالإضافة للعمالة لكثير من قادتهم مع الأسف الشديد. ومع الأسف أحيانا حتى بعض العوام المسلمين من لم يبلغوا هذه الدرجة من الغلو، يعني يلتبس عليه الفرق بين البراءة من المشركين وبين وجوب العدل معهم ومشروعية الإحسان إليهم بكل قول جميل وفعل حميد. بل بعضهم إذا سمع يعني من العلماء من يحث على البر بالكافر والإحسان إليه، وأن هذا من القربات والطاعات العظيمة التي يجر عليها، وهي من أكبر أسباب تأليف قلوبهم على الإسلام وهدايتهم الحق، يستنكر على هذا العالم ويشك في دينه وأنه لا يحسن عقيدة الولاء والبراء رأيت عجائب يا أخي. أنا بنفسي في هذا الباب ولي في هذا كتابات كثيرة ومحاضرات في فقه التعامل مع غير المسلمين، بل لي كتاب كامل فيه هذا الموضوع. يعني فيه جهل عظيم. بل عجبت يا أخي وأنا مرة استمع لمحاضرة لأحد طلاب العلم لما مر على قوله عز وجل وإن جاهداك يعني الوالدين على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم. طبعا يعني لا أنصاف حلول ولا التقاء في منتصف الطريق في قضية المساومة على الدين والتوحيد، لا مع الوالدين ولا غيرهم فلا تطعهم. لكن ماذا قال بعدها؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال حتى تخيل هذا في الوالدين الكافرين اللذين يجاهدان ولدهم على الكفر والشرك، مع ذلك أوجب الله عز وجل على هذا الإنسان مصاحبتهم بالمعروف والإحسان إليهما بكل قول جميل وفعل حميد، وهما كافران وليس كافرا فقط بل يجاهدان على الكفر والشرك. عجبت من هذا الشيخ وفقه الله، قالوا هذا خاص بالوالدين. يا سبحان الله يا أخي. ولذلك أنا أقول إذا كان مثل هذا الجهل أحيانا عند بعض طلاب العلم المبتدئين فلا تعجب من عوام الناس. فرق شاسع أيها الأحبة، المجال لا يتسع لشرح هذا الموضوع وتفصيله، ومن أراد المزيد من التفصيل وذكر الأدلة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم أعلم الناس بدين الله وأكثرهم ولاء للمؤمنين وبراء من المشركين يرجع لمحاضرتي وموجودة في الإنترنت، فقه التعامل مع غير المسلم، محاضرة استمرت ساعتين ونصف
ما شاء الله
مع الأسئلة والمناقشات يمكن من أطول المحاضرات. فصلت فيها القول في هذا فرق بين البراءة من المشركين، أن تتبرأ من هذا الكافر بشركه وكفره ومحادة لله ولرسوله وللمؤمنين وتبغض أعماله الإجرامية المخالفة لدين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إن إني لعملكم من القالين. نحن لا نبغض هذا الكافر لدمه أو لونه أو جنسه، فهو إنسان مثلنا، وقد يكون هذا الكافر هو أباك أو أمك الذين لهم عليك فضل عظيم، وقد يكون ابنك أو بنتك، فنحن لا نبغضهم لأشخاصهم ولا لألوانهم، فهم منا ومن جنسنا وهم من بني آدم. أيها الناس إن أباكم واحد وإن ربكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب، لكننا نبغض فيه كفرة وشركة ومعاصيه وإجرامه ومعاداته لله ولرسوله وللمؤمنين. إذا نحن نعاديه لهذا السبب، لكنه لو أسلم أصبح أخا لنا في الله، له ما لنا وله ما عليه ما علينا سبحانه. هو الشخص نفسه. بل أهل السنة ماذا يقولون؟ قالوا إن الفاسق من المسلمين مسلم لكنه فاسق، يرتكب العقوق والكذب أو الزنا أو أكل الربا أو ما أشبه ذلك، فهو مسلم فاسق. قالوا يجب أن يحب من وجه ويبغض من وجه، هو شخص واحد.
سبحان الله.
يحب من جهة طاعته وإسلامه وأداء مثلا للصلاة وما أشبه ذلك، ويبغض من جهة فجوره ومعاصيه وزناه وأكله للربا وعقوق لوالديه ونحوه. هل هذا تناقض؟
أبدا.
الجاي قد يقول شو أنا أحبه وأبغضه؟ أنت يعني ليست القضية بذات الشخص، أنت لا تحبه لذاته ولا تبغضه لذاته باعتباره إنسانا أو بشرا، أنت تحب فيه ما عنده من إيمان وصلاح وتبغض فيه ما فيه من فجور وفساد ولا تعارض. الأمر واضح. نفس الشيء في هذا الكافر، نحن لا نبغضه لشخصه لذاته لجنسه للونه يا أخي، نحن نبغض فيه كفره وشركه ومعاصيه وفجوره. وهذا البوء سبحان الله البراءة من المشركين يعني من أعظم محاسن هذا الدين العظيم. لماذا؟ لأنه يحمي المسلم من تقليد هؤلاء الكفار أو الإعجاب بما هم عليه من كفر وفجور وشرك، ففي حماية عظيمة لهذا المؤمن. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في البراءة من المشركين لأجل حماية الدين المسلم. لكن هذا الكافر الذي أنت تبغض فيه شركه وإجرامه ومعاصيه ومحدته لله وللمؤمنين، يجب عليك وجوبا بإجماع العلماء أن تعدل معه. فالعدل واجب من كل أحد لكل أحد في كل زمان ومكان وحد. ولهذا يقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. تخيل هذا في المشركين الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وقتلوهم وقاتلوهم، يقول إياكم أن يحملكم بغض هؤلاء لكفرهم وشركهم وعدوانهم على ترك العدل معه. تخيل هذا مع الكافر المحارب، فكيف بالكافر الذمي المعاهد؟ بل كيف إذا كان كافرا ولك به رحم كوالديك وكأولادك وقرابتك، أو كان جارا لك، أو كان صاحبا وزميلا في عمل أو دراسة، فحقه عليك أعظم. بل إذا كان مسالما، إذا كان مسالما معاهدا، فإنه يشرع له شيء فوق العدل، وهو البر به والإحسان إليه بالقول والفعل. ولهذا قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. سبحان الله، يعني كلام الله يجب أن يؤخذ كله. لا نكن ممن يؤمن بعض الكتاب ويكفر ببعض، يأخذ ببعض النصوص ويهمل بعضها. الذي أمرنا بالبراءة من المشركين: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم، بالآخر الآيات. هو الذي قال هنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. والحذف المعمول هنا تبروهم بماذا؟ بالمعاملة الطيبة، بالهشاشة والبشاشة، بالصدق بالتعامل والأمانة، بالوفاء بالعهود، بدعوتهم إلى الإسلام، بالإحسان إلى فقيرهم وإغاثة محتاجهم. حذف المعمول ليعم كل أنواع البر بالقول والفعل. شوف العظمة في هذا الدين العظيم وهذا التوازن العجيب. وهو الذي قال عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. سبحان الله. إذا لا تناقض، يجب أن نفهم كفما كلام الله كاملا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الموحدين وهو المثل الأعلى في البراء والولاء والبراء، لو رأيت تعامله مع المشركين ومع اليهود ومع النصارى لرأيت عجبا في تألف قلوبهم والإحسان إليهم والبر بهم لأجل هدايتهم الحق، لأننا أمة ذات رسالة يا أخي. وأعظم وسيلة لهداية هؤلاء الخلق وتأليف قلوبهم على الإسلام وترغيبهم والدخول فيه هي التعامل الحسن بالقول وبالفعل. بالقول، وأنت في قلبك يعني مليء ببغض ما هم عليه من كفر وشرك والاستبشاع هذا الأمر والتجافي عنه، هذا هو البراء من المشركين، هذه العداوة لما هم عليه مع الإحسان إليهم، لأنك كالطبيب الذي يجتهد في هداية في معالجة هذا المريض وإنقاذه مما هو فيه، هذا هو حالنا. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأختم بهذه القصة وهذا الحديث المعبر حقيقة وأمثاله كثير في الكتاب والسنة، لما ذبح شاة بعدما كبر رضي الله عنه قال لأهله: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ قالوا نعم. ثم بعد قليل: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ قالوا نعم. ثم مرة ثالثة يسألهم: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ قالوا اللهم نعم. لماذا يعني تكرر السؤال؟ قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما قال بالجار المسلم يا أخي، الجار ولو كان كافرا. ولهذا قال العلماء: الجيران ثلاثة، ويقاس عليه الأصحاب والقرابة من باب أولى. قال: الجيران ثلاثة، جاء يقول العلماء، بل جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في سنده ضعف، لكن معناه دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. جار له حق واحد وهو الجار الكافر، وجار له حقان وهو الجار المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم وذو الرحم، حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وكذلك الآيات، لما قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ماذا قال بعده؟ وبالوالدين إحسان. هل قال بالوالدين المسلمين؟
أبدا.
قال وبالوالدين إحسان وبذي القربى، أيضا لم يقل ذي القربى المسلمين، والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية وأمثالها عامة في جميع المذكورين من المسلمين وغير المسلمين والقريبين والبعيدين ومن تعرف ومن لا تعرف، لكن أين من يفقه شرع الله عز وجل ويطبقه؟ نسأل الله أن يصلح الحال.
آمين. بقي تقريبا 10 دقائق والأسئلة كثيرة الحقيقة، يعني أتمنى،
لكن السؤال الحقيقي مهم جدا. جميل. الحمد لله لو طرح.
البقية نأخذ من الأسئلة بشكل سريع.
طبعا سمحت لي في نقطة، سألت عن محبة الكافر. يعني هناك محبة شرعية تحبه لدينه، هذه لا تجوز الكافر، كيف تحب كفره وزناه ومعاصيه ومحادته للمسلمين؟ لا يمكن يا أخي أنت تحب ما يبغضه الله والعياذ بالله، ويجب أن تكون محبوبات المسلم بحسب ما يحبه الله. فأنت تحب ما يحبه الله من الأعمال والأقوال والأشخاص والأماكن، وتبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى منها. لكن هناك محبة طبيعية فطرية، كمحبة أخي الولد لوالده. افرض أن هذا الإنسان أمه يهودية أو أمه نصرانية أو أبوه، وقد يكون الأب مسلم والأم يهودية أو نصرانية، ونحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل يتزوج كتابية، للمسلم يتزوج كتابية، أو ولده والعياذ بالله يهودي أو نصراني أو الملحد، يعني لا شك أنه يبغض في كفره وشركه ويجب عليه ذلك، وهذا هو البراءة من المشركين. لكنه ولده، هناك محبة فطرية، هو يعني يتمنى له الخير ويحب له الخير، سواء كان أباه أو ولده، أو أحيانا يكون لك صديق أو زميل في دراسة أو عمل، وتجد من أحسن الناس تعامله وأكثرهم أمانة وإتقانا للعمل، طبيعي يا أخي أن تقدره وأن تحترمه، أن تحب في هذا العمل الخير كما ذكرنا على المسلم الفاسق، تحبه من وجه وتبغضه من وجه. إذن هناك محبة طبيعية لا يؤاخذ فيها الإنسان، لا يؤاخذ عليها. ولذلك يا أخي إذا تزوج المسلم كتابية قد يحبها حبا شديدا، ليس لدينها، هو يبغض يعني والعياذ بالله شركها وكفرها ومعاصيها، لكنه يحبها محبة الزوج لزوجته.
تقول إذا حصلت مراهنة بين شخصين بس بدون بمقابل، لكن مقابل غير مادي، بدون
المراهنة من وهي القمار، يعني قد تكون قمارا وقد تكون مراهنة يعني مباحة، هي نوعان، مراهنة عموما على عوض مالي أيا سواء كان نقودا أو غير نقود، أو يعطي بذبيحة مثلا أو عشاء أو أن يهدي له مثلا سيارة أو أثاثا أو ما أشبه ذلك، كل هذا يعتبر مالا، يعد مالا، أو أن يسافر به إلى مكان يعني مباح أو مشروع، كل هذا يعتبر عوضا ماليا، يعتبر عوضا ماليا، ولم يكن نقودا أو أعيانا. فإن كانت هذه المراهنة مما يعين على الجهاد وإعلاء كلمة الله عز وجل ونفع الإسلام والمسلمين فهي جائزة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. السبق المقصود به أو السبق المقصود به العوض الذي يكون في المسابقة والمراهنة، في نصل الخف والحافر هذا كله تعين على الجهاد في سبيل الله. قاس عليه العلماء المراهنة في العلوم الشرعية النافعة أيضا هي نوع من الجهاد، لأنه جهاد بالكلمة، فأيضا تجوز في المراهنة على قضية علمية وتراهن شخصان فهذا أيضا جائز. وهكذا في كل ما يعين على الجهاد وعلى إعلاء كلمة الله ونفع الدين. هناك المراهنة على الأمور المباحة، يعني مراهنة في لعب الكرة مثلا، أو مراهنة في المسابقة على الأقدام أو ما أشبه ذلك، هذه لا يجوز فيها العوض، لا يصح فيها العوض، إلا أن يكون من طرف ثالث جعل عوضا لهذين المتسابقين أو المتسابقين، أو أن يكون تبرعا من أحد المتسابقين هو بنفسه، قال إن سبقتني أعطيتك، والآخر لا يدفع شيئا، فلا بأس به، لا بأس بذلك، لأنه ليس قمار. القمار أن تدخل في معاملة قطعا أحد المتسابقين غارم والآخر غانم، هذا هو القمار الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو الميسر، يعني إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فهذا لا يجوز، لأنه فعلا فيه غرر وفيه الأكل لأموال الناس بالباطل فلا يصح. لكن إن كان من أحد الطرفين دون الآخر أو كان من طرف ثالث فلا بأس.
نزار من العراق يقول لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من القيامة مع أن هناك علامات لم تظهر في وقته؟
صحيح نعم، لم تظهر علامات الساعة الكبرى في وقته عليه الصلاة والسلام، لكن من علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثتنا والساعة كهاتين وأشار للسبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام.
اقتربت الساعة وانشق القمر.
أحسنت، اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني سبحان الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يدري فعلا متى تكون الساعة، ولهذا لما جاء الرجل يسأله جاء على هيئة رجل وهو جبريل عليه السلام، الحديث المشهور حديث ابن عمر الصحيحين، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها من الساعة؟ يعني لا يدري عليه الصلاة والسلام فعلا متى ستقوم، وهذا من الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، لا يمكن أن يعرفه أحد. يعني يسألونك عن الساعة أيان، عن الساعة أيان مرساها. يعني بعثته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، فعلا لا يدري متى تكون، لا يدري. وهو أيضا مقصود عليه الصلاة والسلام كذلك من التحذير من الساعة وقربها، أيضا أن ينصح لأمته أن الساعة قريبة فليستعدوا.
ذكر كلام ابن القيم رحمه الله وهي في قضية إخراج صدقة الفطر لحما، هل هذا
هذا القول بعض الفقهاء إذا كان هذا أنفع للفقراء فتدفع لحما بقيمة صاع من الطعام، لحم يقدر بقيمة صاع من البر. نعم.
عمر من الأردن يقول إذا أراد الإنسان يصوم الصيام صيام داود ووافق يوم الجمعة هل يصومها؟
طبعا جاء النهي عن صيام عن إفراد يوم الجمعة بالصوم وإن كان الحديث فيه ضعف، وجاء كذلك النهي عن إفراد يوم السبت بالصوم إلا أن يصوم يوما قبلها ويوما بعدها، لكن هذا النهي هو لمن صام يوم الجمعة أو صام يوم السبت لأجل أنه الجمعة أو أنه السبت يظن أن في هذا فضيلة، هذا لا يجوز. وهذا مثل صلاة النافلة في وقت النهي من بعد طلوع الشمس، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر وغروب الشمس، هذا وقت نهي. فكون الإنسان يتعمم الصيام نافلة ليس له سبب شرعي لا يجوز. هذا نفس الشيء، من صام يوم الجمعة لأجل أنه الجمعة تعظيما له لا يصح، ومن صام السبت أيضا لأجل أنه السبت لا يصح لأنه عيد اليهود كما نعلم. لكن من وافق صوما يصومه صوما مشروعا كقضاء رمضان مثلا أو عليه نذر صيام يوم، أو وافق كان ممن يصوم صيام داود يصوم يوما يفطر يوما فوافق يوم الجمعة أو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا حرج، لا إشكال يصوم في أي يوم من أيام الأسبوع، لأنك لم تصمه لأجل أنه جمعة أو أنه السبت، لكنك صمت لأنه قضاء أو لأنه نذر أو لأنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء وما أشبه ذلك.
هل يجب المسلم أن يصل إلى درجة عالية من الإيمان حتى يخشع بصلاته؟
لا شك، كلما كان أقوى إيمانا وأكثر يقينا كان أكثر خشوع في الصلاة، لا شك في هذا. والخشوع في الصلاة أيضا يؤدي إلى قوة الإيمان، فيجتهد الإنسان في تقوية إيمانه ويقينه كما ذكرنا في أول الحلقة. نعم.
في ختام المحاضرة أو الدرس، هل فقط الشيخ يدعو أم كل الحاضرين يدعون كذلك؟
إذا أمكن أن يدعو وهم يؤمنون فهذا خير لا شك، يعم الجميع، لكن لو لم يحصل هذا فكل إنسان يدعو لنفسه على الأقل في كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك يعني اغفر لي، هذا دعاء، هذا دعاء. إذا الأول ثنى على الله في أول الذكر ثم الدعاء بالمغفرة.
أم سارة تقول إذا من أحدث قبل تسليمها الثانية هل تبطل صلاته؟
المشهور عند الفقهاء أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، فلو أحدث بعد التسليمة الأولى لا تصح صلاته، لكن عند الحنفية وقول أيضا رواية في مذهب أحمد أنه إذا سلم تسليمها الأولى وأحدث فصلاته صحيحة، ولا شك أن الاحتياط أن يعيد صلاته.
هل يصام شهر المحرم كاملا؟
نعم، له أن يصومه كله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم، وإن كان يشكل على هذا حديث عائشة قالت ما أعلمه صلى الله عليه وسلم صام شهرا غير رمضان، فلو أفطر يعني منه يوما أو يومين يعني فهذا لا بأس به. نعم.
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم يصوم حتى يقال لا يفطر،
نعم هذا حديث عائشة،
هل يترك بعض الأيام
كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال لا يفطر، يكثر من الصيام ويفطر حتى يقال لا يصوم، لكن هي الأخت تقول يعني هل أفطر حتى في مثلا يوم الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض؟ كلا يا أختي، لا، هذه تصام في كل وقت، إنسان إذا وفق لهذا فهو خير عظيم. لكن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم الدهر كله، ما كان يصوم الدهر، يأتي أوقات ينشط فيها فيكثر من الصيام، وأوقات يشغل فيها فربما يمر عليه أسابيع لا يصوم فيها يوما واحدا، وهذا من التوازن سبحان الله في شرع الله. قد يكون فعلا اشتغاله بالجهاد وتعامل من الناس الخير أفضل من اشتغاله بالصيام، فعلى أي حال لا تترك صيام الاثنين والخميس والأيام البيض أو صيام يوم وإفطار يوم ما دامت يعني تحب ذلك يعني تستطيع.
انتهى الوقت، هل يعاقب نجلاء؟ هل يعاقب الشخص بجريمة أبيه؟
لا لا لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يصح أن يعاقب الولد بجريرة والده. ولذلك من أعظم يعني أخطاء النصارى في عقيدتهم جعلوا يعني ذنب أبينا آدم عليه السلام يلحق ذريته، حتى جاء المخلص مع الأسف ابن الرب والعياذ بالله، هكذا يقولون لأجل أن يخلص البشرية من خطيئة آدم، هذا غير صحيح. يعني وكما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده.
شاكر مقدر لك فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. أعتذر لأم سارة ولنجلاء، بعض الأسئلة لم نستطع الإجابة عنها، لعلنا نجيب عنها إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.